إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، يكثر الحديث عن تبديل الطاقات الكامنة وعن شرارة التي انبعثت بسببها هذه الطاقات وهذه القدرات الكامنة، وأحيانا يثنون على البعض بأن عندهم ولديهم القدرة والقوة على تفجير الطاقات الشعبية. وأنت عندما تنظر في الدنيا من حولك ستلحظ هذه الفوارق وهذه التغيرات، ظروف وحوادث تطرأ ينشأ بسببها أحوال لم تكن موجودة من قبل. هذا هو الذي يطلق عليه اسم الطاقات والقدرات الكامنة، وأنت تشاهد ذلك في حياة الأفراد والدول والجماعات. انظر لما يحدث في شهر رمضان، الحي يتغير ويتبدل، الأفراد هم بشحومهم ولحومهم بطولهم وعرضهم، ولكن يتغير الأمر الكل، وكأنه يخبر على تلاوة القرآن حتى وهو يركب المواصلات، يحرصون على صيام النهار وعلى قيام الليل، يكثرون من السؤال عن الحلال وعن الحرام. تجد المتبيجة تهرع لحجاب شرعي خشية أن ينخج صومها، تجد حتى بعض من يترك الصلاة يحرص على تأدية الصلاة في هذا الشهر المبارك. ما الذي حدث؟ وكأنه كان بمثابة شرارة فجرت هذه الطاقات وهذه القدرات الكامنة هؤلاء الأفراد. هؤلاء الأفراد لو قيل لهم قبل ذلك وبعد ذلك صوموا النهار قوموا الليل احرصوا على تلاوة القرآن، لنطقوا في نفس واحد وقالوا لا نستطيع ذلك، ظاهرة ملموسة ومحسوسة. فالناس يتغيرون ويتبدلون في هذا الشهر الكريم، هل كان بمثابة الشرارة؟ هو وقدرات كامنة محبوسة في النفوس تنفجر في هذه الأيام المباركة. ونفس القضية بالنسبة للأشخاص، وإلا فواحد كمهدية هذه الأمة، يصلح ربنا في ليلة، يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. ما الذي حدث بين عشية وضحاها؟ يتغير محمد بن عبد الله مهدي هذه الأمة بشحم ولحمه بطوله وعرضه، هو ولكن وكأن معاني الإيمان لما دبت في نفسه أصلحه ربنا في ليلة، سيملأ الأرض عدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا. وهو بداية العلامات العشر الكبرى من علامات وأمارات الساعة، وكأن هذه الطاقات هذه القدرات كانت كامنة موجودة في النفوس، ولكن احتاجت إلى شرارة حتى تنطلق من محبسها. يتكلمون، وانظر لما ورد بشأن صحرة فرعون، هاتوا في بداية النهار ضاربين طامعين، الدنيا هي التي تحركهم، وعد فرعون لهم هو الذي أتى بهم، أتى بسبعين
ألف ساحر في يوم واحد جمعهم من هنا ومن هناك لمواجهة نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه. ثم لما أسلموا وجوههم لله تبارك وتعالى وخرجوا لله ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين، تهددهم فرعون وقال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، تهديد ووعيد سيتركون الدنيا بأسرع. وعلى الرغم من ذلك يقولون له فاقض ما أنت قار، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. حال لما تنظر وتتدبر هذا الحال تقول انقلاب كبير، حدث عظيم، تغير هائل طرأ على نفوسهم، وكأن الطاقات والقدرات الكامنة في نفوسهم قد انطلقت من عقال، حتى صاروا راغبين في الآخرة زاهدين في الدنيا، بمعنى أن التهديد والوعيد لم يمنعهم من دواعي الإيمان، سيخسرون الدنيا بأسرع. وعلى الرغم من ذلك يقولون فاقد ما أنت قاد، قوة وطاقات وقدرات كامنة في النفوس، وإلا فهم هم. لو سألت عن السن وعن الاسم والرسم هو لم يتغير فيه شيء، ولكن وكأن الطاقات الكامنة انطلقت من محباسها، انطلقت من عقالها، فكان هذا الحال المبهر. صاروا أسوة راغبين في الآخرة بعد أن كانوا من طلاب الدنيا يبحثون وراء حطامها الفاني، الزينات والزخارف هي التي تحركهم. وهذا هو الشأن والحال، عندما تدق معاني الإيمان في النفوس تخرج الخيرات وتظهر البركات وتنطلق القوى الكامنة من عقالها، قوى لا يمكن أن تنطلق على نحن يرضي الله تبارك وتعالى إلا إذا وجدت معاني الإيمان. ما تحتاج لنظرية خالبة، ما تحتاج لإنسان شيوعي ملحد زنديق، ما تحتاج إلا أن يمتن عليها ربنا تبارك وتعالى بنعمة الإيمان، فيكون التوفيق ويكون التسجيل، وتنطلق القوى الكامنة التي يتحدث عنها فلان وعلان، تنطلق من محباسها، تنطلق من عقالها. لما كان يوم بدر خرج الصحابة الكرام مع نبيهم صلوات الله وسلامه عليه طالبا للعير، فكان النفير قال سبحانه ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لم يستحضوا لقتال، بينما خرجت قريش في خيلها وخيلائها في سلاحها وعتادها وفرسانها، خرجوا في عدد أكثر من 3 أضعاف عدد المسلمين، لم يتهيأ المسلمون لقتال. وعلى الرغم من ذلك كانت المشاهد الإيمانية، وكان هذا النصر العظيم، وكانت معركة فاصلة امتن بها سبحانه على أوليائه، فقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، وقال واذكروا إن أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أي تخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. خرجوا وهم غير مهيئين لقتال، وعلى الرغم من ذلك ينتصرون على هذه الجحافل الجرارة، ينتصرون على قريش وكانت مهيئة لحرب وقتال، خرجت تحارب الله ورسوله، يريدون استئصال شعبة هذه الدعوة، فتم النصر للمسلمين. قوى كامنة موجودة وطاقات وقدرات تحسها في نفسك أحيانا إذا الجبل قد أفعل، وأحيانا أغر، وكأنك تأتي بمعاني الإيمان من مكان بعيد. ولا يمسك الإيمان في القلب إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول. كانت هذه المرأة التي قتل أولادها الأربعة يوم القادسية، هذه المرأة لما قتل أخوها صخر وكأنها رذته أنشدته بمعلقات الشعر الباكية. ثم لما قتل أولاد الخنساء الأربعة يوم القادسية ما زادت على قولها: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. ما الذي حدث؟ انتقلت من كفر إلى إسلام، انتقلت من جاهلية إلى إيمان، وكأن الحياة قد دبت في نفسها، تغير أمرها وتغير حالها. كانت شابة يوم مات أخوها صخر فبكته بهذه المعلقات، ويموت أولادها الأربعة في يوم واحد، فما تزيد على قولها: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. كانت قد بلغت من الكبر عتيا، رق عظمها وهن جسمها، فهل انطلقت شرارة الإيمان؟ وهل انطلقت هذه القوة المبهرة في نفسها بسبب قوة بدن، قوة عضلات؟ للأسف الشديد الدنيا لما تغيرت وتبدلت وانحرفت وعوجت عن منهج ربها صارت القوة الكامنة، وكأنها لا تنطلق إلا بشرارة مادية. صارت الحسابات مزيد وتكريس لمزيد من الضعف والوهم. ربك قدير، والقلوب عندما تتعلق بخالق الأرض والسماوات لابد وأن تشاهد الأعاجيب. هو الذي يحيي العظام وهي رميم، والذي يكون الليل على النهار والنهار على الليل، قادر على كل شيء سبحانه. فإذا ما تعلقت القلوب بربها انطلقت القوى الكامنة، وكانت الخضرات المذهلة التي تشاهدها في حياة الأفراد والدول والجماعات. انظر انظروا فيما حدث مثلا مع التتار، كانوا قد فجعوا هذه الأمة مقتلة عظيمة، حتى لم يستطع الناس أن يخرجوا لمساجد بغداد طيلة 40 يوما. شلال وتلال من الجماجم ومن الأشلاء تكونت وتجمعت. كيف ينتهي هذا الخط؟ كيف يزول هذا الكرب؟ مسائل قد لا تخطر بالعقول، ولكن قيد ربنا تبارك وتعالى لهذه الأمة أمثال قطز والصاحب بيبرس. بل كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يخرج بنفسه لختال التتر، وكان يستحث البلاد والعباد، وكان يذهب بنفسه للأمراء يستحثهم على قتالهم. وقيد ربنا تبارك وتعالى النصر لهذه الأمة، انتصرت في حين جالوت، بل ودخل الكثير من التتر بعد ذلك في دين الله تبارك وتعالى، وصاروا جنودا لهذه الدعوة. طاقات وقدرات كامنة موجودة في النفوس. استلب الحجر الأسود، استلبه القرامطة ونقلوه من الكعبة أكثر من 22 سنة، ثم عاد إليها مرة ثانية. لما تقرأ أنت في سيرة صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه، كان قائدا مغمورا لا يؤبه له، لا يلتفت له، وكأنه ضاق صدره بانتصار الصليبيين وبسلائهم على بيت المقدس. لما تولى زمام هذا البلد قال لوزيره ابن شداد: أما أسر لك حديثا؟ إني أتمنى إن أظهرني الله أن أركب البحر وقاتل في سبيل الله كل من كفر بالله حتى يظهرني الله أو أموت. وتم النصر له على الصليبيين في موقعة حطين، انتصرت عليهم هذه الأمة وأجلاهم ربنا تبارك وتعالى عن بيت المقدس بعد أن استلبوه أكثر من 90 سنة. طاقات وقدرات أن تدب في جسد هذه الأمة، وفضل الله عظيم. هي أمة ولادة لا يدرى شأنها كشأن المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره خير. فالمسائل لا تدعو ليأس ولا لكنوك، بل أنت عندما تنظر في هذه الحقبة الأخيرة، هذه الصحوة الإيمانية التي تولدت والتي تهجر لها مظاهر وشواهد كثيرة في حياتك وحياة الناس، وإلا فعندما تمتلئ المساجد بالمصلين، عندما يكثر عدد الحجاج والمعتمرين، هذا يطلق لحية، وهذه تعود لحجابها الشرعي، يحرص على تقصير ثوبه، هذا يستن بسنني، هذا يتكلم بلسان المسلمين، والكل يحرص على العودة مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، عندما اهتاج التقلص لدعوات ولفرق وجدت كالصوفية وغيرها، مشاهد الناس يسألون عن دقائق الشريعة، عن معاني الحلال والحرام، كلها ظواهر وكلها شواهد تدل على حياة هذه الأمة، الأمر الذي أربك أعداءه، الأمر الذي وكأنه أسقط بسببه في يد الكفرة الفاجرة، كيف استيقظ هذا المارد وكانوا يظنون ويتوهمون أن أمر هذه الأمة قد انتهى، وأن هذه الأمة قد ماتت إلى غير رجعة، فإذا هم يشاهدون هذه اليقظة، هذه الصحوة، هذا المارد الذي تبلد من كل عقال، يشاهدون حودة الأمة لدين ربها تبارك وتعالى مرة ثانية، بلا شك هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه الأمة فيها طاقات، فيها قدرات كامنة، لا بد وأن يتحقق فيها هذه المواعيد الصادقة، هي أمة خيرية، هي خير أمة أخرجت للناس، هذه الأمة لا يمكن أن تستأصل شكفتها بسنة بعامة، لأنها أمة دعوة أنيط بها إقامة الحق في الخلق، أمة لا يمكن أن تموت، والأمر كله على ما عند ربك تبارك وتعالى، ولا بد وأن تتحقق أخبار الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، حتى وإن تكلمت أنت عن غزو الفكري، عن ظواهر ضعف، وتكلم آخرون عن مبلغ الانحلال والانحراف الذي دب في أوصال هذه الأمة، إلا أن كل ذلك لا يدعو ليأس، لا يدعو لقنوط من رحمة الله، إنه لا ييأس من ربح الله إلا القوم الكافرون، مصائب وأحزان تئن منها تسمع بمصاب المسلمين في العراق أو في فلسطين أو هنا وهناك، قد يجزع البعض لأجل ذلك، وقد يتكلم آخرون عن مبلغ قوة الأعداء، ولكن كل ذلك لن يغير من واقع الأمر شيئا، هذه حقائق إيمانية وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله، هذه الأمة أمة ولادة، هذه الأمة تنبع وتنبت من وسط ألم المخب كما ينبت المولود، تولد الأمة من رحم الفتنة طاقات وقدرات كامنة، نرد بها على من تساءل كيف يفتح بيت المقدس، وكيف تنتصر الأمة على يهود، كيف تفتح قسطنطينية ورومية، كيف ينتصر المسلمون على الروم، الإجابة تأخذها أنت من ظواهر تشاهدها في رمضان، تشاهدها في مكر المهدي، هذه الأمة تعود إلى ربها عودا حميدة، هذه الأمة تستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تلتفتن لحال بائس تعيشه اليوم، وإلا فهذا الحال يتغير بفضل الله، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، شعرة إيمانية تدب في البلاد وفي العباد، حالة إيمانية عودة إلى الله، صلح مع دين الله تبارك وتعالى، يغير ربنا تبارك وتعالى بهذه الأمة وبك الحال إلى أحسن الأحوال، وما ذلك على الله بعزيز، هو الذي نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والأمور على ما عند ربه، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يهيئ له الأسباب، وتعود الأمة إلى دين ربها تبارك وتعالى، تستنصر رحمة وتستدفع نقمة، يفتح لها البلاد والعباد بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. ونسأل الله جل وعلا أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس, وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, عباد الله, لابد من التواجد مع هذه اللحظات المباركات, لحظات ترفع فيها الأعمال لرب العالمين, لحظات قد يغفل فيها من يغفل, ولك سارك أن تغفل مع هؤلاء الغافلين. لك دعوة ولك مهمة ولك دور, وإذا ما آنست من البشر هو لطاعة الحرص على الاستقامة على دين الله. إقبال متزايد, إقبال متزايد على الصلاة وعلى الصيام لا أقل من أن تنهض كثيرا من عام الخير والصلاح, وتقليلا لمعلي الشر والفساد, حسب تكون بمثابة الشرارة التي تنطلق القوى الكامنة من عقالها, تنطلق بها القدرات والطاقات, تحيا بها هذه الأمة, تنتقل من ضعف إلى قوة ومن قوة إلى قوة. ونحن محتاجين في ذلك, لأن نستعين بخالق الأرض والسماوات, نستعين بالله طلبا للعلم النافع ولمتابعته بعمل صالح ولإقامة معاني الحق في الخلق. ونحن لا نخلق الفرص وأيضا لا نضيعها, لنا بالأنبياء والمرسلين أسوة حسنة وقدوة طيبة. فنبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه عندما دخل السجن وسأله صاحبه ما الذي قال وما الذي أفاده صلوات الله وسلامه عليه, حول دفة الحديث لما هو أنفع. هما يسألانه عن رؤيا, عن رؤيا كل منهما رآها, ثم هو يقول لهما يا صاحبي السجن, أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان, إن الحكم إلا لله, أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كلنا بحاجة لأن يثبت معاني الإيمان في نفسه وفي الدنيا من حوله, أن تقوى معاني العقيدة. محتاجين لأن نرسخ مفاهيم الهدى في البلاد والعباد, محتاجين للعودة بالنفس وبالأمة من حولنا لمعاني التوحيد حتى نصمت الرحمة ونستدفع نقمة والطاقات والقدرات الكامنة. لا يمكن أن تنطلق انطلاقة صحيحة إلا على أرضية سوية, إلا على أساس من دين الله تبارك وتعالى ومن العقيدة الحقة التي ارتضاها ربنا تبارك وتعالى للخلق كافة. فكان لابد من تركيز على معاني الإيمان كما ركز الأنبياء والمرسلون, وكلهم قال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. محتاجين لأنكم بواجب الدعوة, واجب الدعوة كثيرا للخير والصلاح, وخصوصا ونستفقوا نفوسهم. أنت لن تأخر بفلان ولا علان, ولو خرجت لكنت محسنا. أنت صاحب دعوة, لابد من بذل الحق للخلق, فما بالك والناس هم الذين يسألونك, هم الذين يثقون فيك, هم الذين يحسنون الظن بك. هذه فرصة, وأي فرصة, فتسلحوا بمعاني الإيمان والعمل الصالح. هذه دعوة, والدعوة بسلوك أبلغ من الدعوة بالقول. لماذا أدى صاحبي السجن لنبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه؟ هل كان قد دعاهما قبل ذلك؟ أبدا. قالوا نبئنا بتأويل, إنا نراك من المحسنين. هم شاهدوا معاني الإيمان مرتزمة في نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه، نطق بعمله، نطق بسلوكه، نطق بتصرفاته قبل أن ينطق بلسانه، فكان دعوة صلوات الله وسلامه عليه. تذكر كتب التفسير أنه كان يعزي الحزين، كان يواسي المحتار، كان يجمع ويسأل للمحتار، بل كان الرجل من أهل السجن إذا ما خرج من سجني عاد إليه لكي يجلس مع نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه. كان يقوم الليل كله ويبكي صلوات الله وسلامه عليه، كان دعوة بسلوكه قبل أن يكون دعوة بقوله. وأنت محتاج، وخصوصا في مثل هذه الآونة ونحن على مقربة من أيام مباركات، نسأل الله جل وعلا أن يهيب علينا وعليكم بغفرانه وبالعتق من نيرانه، وأن يبلغنا وإياكم رمضان وتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء من النار ومن المقبولين. لابد من تحبيب الدنيا بدين ربها تبارك وتعالى، وإلا في هذه أيام مباركات تنطلق فيها شرارة الإيمان، انطلاقة إيمانية، الطاقة والقدرة تنطلق من النفوس. فكن واحدا من حزب الله ومن جنده، واحد ممن يحرص على نشر الحق في الخلق بقوله وبفعله. هكذا يجب علينا أن نكون، لما تنظر أنت، لما تنظر في الطاقات والقدرات الكامنة التي يتحدث عنها الناس، ولست أنت واحدة الذي تتحدث عن الطاقات وعن القدرات الكامنة، بل الناس من حولك، ولكن اختلفت الطرائق كما اختلفت الأهداف والغايات، ولكل وجهة هو موليها. كن على بصيرة من أمرك وأمر الناس، محتاجين لتفجير هذه الطاقات وهذه القرآن، وهذا لا يحدث إلا بتقوى الله تبارك وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهل الطاقات تنطلق بأعظم من ذلك؟ لو كادتك السماوات السبع ومن فيهن والأراضين ومن فيهن لجعل لك ربنا من بينهن فرجا ومخرجا. عندك من علو الهمة ما يجعلك تناطح السحاب، فكيف لا تنطلق الطاقات، وكيف لا تنبعث القدرات الكامنة، وأنت تتشرف بالانتساب لهذه الدعوة، تتشرف بالانتساب لهذه الأمة، أمة الخيرية التي اصطفاها ربنا تبارك وتعالى واجتباها. أنت تتشرف بالانتساب لسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، وأعظم المرسلين. أنت تتشرف بانتساب لكل آية من آيات الله ولكل حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحياتك طلبا لإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، هذا هو الذي تتوق إليه، هذا هو الذي تعمل له علوم في الحياة وعند الممات، وهذا هو شأنك. فكيف لا تناطح السحاب في دعواتك وفي انتثالك لأمر الله في طاقتك وقدراتك؟ هذا هو شأنك وهذا هو حالك. عندك من علو الهمة ما يجعلك لا تركن ليأس ولا لخنوط. قد استقرأت السنن والسير قراءة واعية، حتى وإن دهل عليك الأعداء مرة ستدين عليهم أخرى، ثم العاقبة للمتقين. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. آمل ينبعث بالنفوس، تستصحبه ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله. إن مع العسر يسرا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى وإن كانت الكبوة مرة، هذه الكبوة لا تجعلك تنقطع، بل ستواصل المسير إلى الله، ليس دون الله منتهى. حرص على طاعة الله تبارك وتعالى وامتثال لأمر الله. وربنا يحب معالي الأمور وأشرارها ويكره سفسافها، فلست أنت ممن ينشغل بسفساف أو بسفاسف الأمور، عندك من علو الهمة ما يجعلك ترتقي. ولذلك لما قيل لبعض العلماء إن عندنا شغيلة، قال اطلب لها الرجيلة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. عندك عزم وعندك قوة، أنت تتشرف بالانتساب الخير أمة أخرجت الناس بالانتساب للصحابة الكرام رضوان الله عليكم. انظر في حات رجال وحات نسائهم، في حات كبارهم وصغارهم، بل قص علينا ربنا تبارك وتعالى القصص. انطلقت طاقات صاحب ياسين ومؤمن آل فرعون، انطلقت قدرات أصحاب الكهف فكانوا آية تتلى وكانوا أسوة وقدوة. وأنت بإذن الله أمرك لا يقل عن صاحب ياسين ولا عن مؤمن آل فرعون. عندك طاقات محبوسة، عندك قدرات محبوسة، ما يمنع من أن تتولد وتتفجر هذه الطاقات؟ كان ولا بد من بحث وتفتيش عن الشرارة التي تنطلق بها، فارجع وعد عودا حميدة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تنطلق هذه الطاقات وهذه القدرات باستغفار، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، تتنزل عليك الرحمة، تتحول أنت ويتحول قلبك من حال بائس إلى حال يرضي الله تبارك وتعالى. دعوات صالحات. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان يتعوذ صلوات الله وسلامه عليه بالله من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن ضلع الدين وغلبة الرجال. وإلا فهي أمور لو وجدت عندك أو عند غيرك ستقعد، ستدعي العز والفاشل، وأنت حالك في الحقيقة والواقع ليس كذلك. أنت الذي قعدت بنفسك عن طلب معالي الأمور، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمرك بالدعاء ووعدك الإجابة، يتغير حالك لأحسن الأحوال بدعوات صالحات. محتاجين لأن نستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يكفينا ويكفي غيرنا. غير ربنا تبارك وتعالى بسلفنا الصالح وجد أرضي وحدهم سبحانه بعد غرقة، قواهم بعد ضعف، أعزهم بعد ذلة، وكانت مادة ذلك استقام على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب أن نكون كلنا حرص على طاعة الله في حسننا ويسرنا، في منشاتنا ومكرهنا، في إقدامنا وإحجامنا. انطلقت الطاقات والقدرات أو كانت كامنة في النفس فلا بد من استقامة على شرع الله تبارك وتعالى. وقل آمنت بالله ثم استقم. نسأل جل في علاه بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغير حالنا لأحسن الأحوال. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل موت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من أن نذل أو نذل أو نجهل أو نجهل أو نعوذ بك من أن يتسلط علينا هؤلاء الكبرة الفجرة. نسألك سبحانه علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما توهم به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وتعثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت قلوب المستضعفين، اللهم أنج المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الصوت وحرفع الصوت وحال البعض الصوت من باب ما لا يدرك كله تبت. الصوت وحرفع الصوت وحال البعض الصوت من باب ما لا يدرك كله لا يدرك جله. فانقطاع التيار وات، وبالتالي الأزل الموحد ماذا سأصنع به؟ هنعود للمؤتب. بصوت وحرفع الصوت وحال البعض الصور من باب ما لا يدرك كله لا يدرك جله. فانقطاع التيار وات، وبالتالي الأزل الموحد ماذا سأصنع به؟ هنعود للمؤذن مرة ثانية. طب ولما المؤذن حيجعر ماذا نصنع؟ والبعض يقول لك بجعر ماذا لا. فما هنعود للتدعيم مرة ثانية. بصوت وحرفع الصوت وحال البعض الصور من باب ما لا يدرك كله لا يدرك جله. فانقطاع التيار وات، وبالتالي الأزل الموحد ماذا سأصنع به؟ هنعود للمؤذن مرة ثانية. طب ولما المؤذن حيجعر ماذا نصنع؟ والبعض يقول لك ده بجعر ماذا لا. طب هنعود للتدعيم مرة، وهذا لفظ طبعا قبيح غير مقبول في تنفير من طاعات وقربات، وإلا بشأن الطاعات والقربات ألا تنفر منها البكتب. بصوت وحرفع الصوت وحال البعض الصوت من باب ما لا يدرك كله لا يدرك جله. فانقطاع التيار وات، وبالتالي الأزل الموحد ماذا سأصنع به؟ هنعود للمؤذن مرة ثانية. طب ولما المؤذن حيجعر ماذا نصنع؟ والبعض يقول لك ده بجعر ماذا لا. فما هنعود للتدعيم مرة، وهذا لفظ طبعا قبيح غير مقبول في تنفير من طاعات وقربات، وإلا بشأن الطاعات والقربات ألا تنفر منها البلاد ولا إلى إلى. هذه المسألة الأولى باختصار شديد. المسألة الثانية تتعلق ببعض الكلمات للأسف الشديد تقول يعني غيرها أولى منها. أولى الرجل الذي أنا يعني بالأمس بعد ما فرغت من الدرس الأخ يقول لي لماذا لم تعلق على قول عبد الصبور شاهين والكلام على أن آدم ليس هو بداية البقاء. قلت والله أنا من حدثي أتكلم في مسجد لكثير مثلا قبل الدرس أعلق على المسألة، لا أتناولها في الفاتح، أتناول مسألة أخرى. قال لي أصل مزاد في الفضائيات. وقلت سبحان الله، صار القضية دي صار القضية محور حياة عند عبد الصبور شاهين أو غير عبد الصبور شاهين، كل واحد تصبح لدينا عنده قضايا كثيرة جدا. ده القضايا كثيرة جدا حتى لو أصاب القول فيها. الناس محتاجين لأن يتعلموا معاني التوحيد وما ينافيه من الشرك، الحلال والحرام، الفرائض ما تصح به وما تبطل به، الشبهات ودفع الشبهات عن النفس. معاني الدين فرغت من محتواها، صارت واقفة وقاصرة على هذه المسألة حتى لو أصاب. ناهيك عن أنه مخطئ في نفس الخالق، وإلا في الأدلة كبيرة، كلكم لآدم وآدم من تراب، انظر لما خلق آدم جعل إبليس يطيب به، وجده خلق خلقا أجوف. إلى غير روايات كثيرة في حديث الشفاعة مثلا لما يخفون في هذا اليوم العظيم ويلجموا من العرق يذهبون إلى نبي الله يقولون له أنت أبونا، أنت أكون خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة إلى غير ذلك. نصوص كثيرة ليلة أسري به صلوات الله وسلامه عليه قالوا له هذا أبوك آدم، انظر وهو في السماء الأولى. لماذا؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لأن ناس بني تعرض عليه، ناس بني تعرض عليه، والرجل كما قال فأنا حتى لو أصاب القول في المسألة أن ضال ليل نهار قضية حياة هي مشكلة، انتكاسة عقل وانتكاسة قلب، والبعض للأسف الشديد وهذا واقع يأبى إلا أن يجتهد حتى لو صعد على أعلى برج في البلد وقذف نفسي من فوق حتى يقولون ده أصل انتحر من أعلى برج في البلد. طب نشيد من السم تموت به، إذا كانت لابد من انتحار لماذا تصعد من على أعلى برج وتقذف نفسك من فوق؟ ده شأن البعض، هذا شأن البعض، مريب يبحث ويلتج عن أشياء لم يأذن بها الله، يشغل بها نفسه ويشغل بها الأمة من حوله في وقت لا يحتمل، في وقت لا يحتمل. فالإنسان يهبط بنفسه، يا رب بحث المعاني السوية الصحيح، تحتاج لسان سوي صحيح لكل مقام من مقام، وتقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله. وهذه المسألة أيضا ثانية باختصار شديد. دخلنا في النصف الثاني من شعبان وما زال الصيام مشروعا ومستحبا ومتأكدا، والرواية التي فيها إذا انتصر شعبان فلا تصوم رواية منكرة كما قال الإمام أحمد، وهي لو صحت محمولة على من لم يصم في النصف الأول، وإلا فمن صف النصف الأول يصوم في النصف الثاني وبلا كراهة، ده لو صحت الرواية. ده هذا على القول، ما أحيانا تقطع طريق، ما أحيانا تقطع الطريق على من هذا أسلوب المناظرة، تقطع الطريق على من أمام بدلا من الدخول في مناطق مسدود. لا أبد، أنت ماذا تقول؟ تقول إذا انتصر شعبان فلا تصوم وتصحح النص حتى لو صح، محمول على من لم يصم في النصف الأول، ويكون شأن الكراهة كشأن إفراد يوم الجمعة بالصيام. النبي صلى الله عليه وسلم عاد وقال إلا أن يكون صوما يصوم أحد، ما هو بيكره إفراد يوم الجمعة بالصيام والنهي ذات، ولكن في حق من؟ في حق من لم يعتد الصيام. طب أنا تعود أصوم يوم وأفطر يوم، حصوم الجمعة بلا كراهة، لو توفق مع يوم صيام كنت بأصوم أنا الشهر كله، اعتاد وبأصوم الصيام، لا منع من صيام يوم الجمعة، ولكن الكراهة في حق من يفرد يوم الجمعة بالصيام، لا صمسات ولا حد ولا اثنين ولا ربع ولا خميس، ويأتي على يوم الجمعة يريد أن يصوم يوم، نقول له يكره لك. نفس القضية في القيام، يريد أن يفرد ليلة الجمعة بالقيام، والله لو كانت عادته بالقيام بتقوم السبت والحد قم ليلة الجمعة بلا كراهة، ولكن الكراهة في حق من يفرد الليلة بالقيام. ننتهي ونجمع بالنصوص، فما بالك والرواية ضعيف منكر مصادمة لما هو أصح منها. إذا تقدم رمضان لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه أكثر، بل كان يصومه كله، وهي أيام مباركات ترفع فيها الأعمال لرب العالمين. والبعض اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس، حياة النصف الثاني يمتنع، ماذا؟ بعض يصوم يوم ويفطر يوم، حياة في أيام مباركات كهذه يمتنع عن صيام اليوم والإفطار يوم، فتأكد في النصف الثاني من شعبان كما ذكر، وهي أيام نحرص فيها على أن نتعلم العلم النافع ونتابعه بعمل صالح، ونزود الناس بالمعاني الشرعية. الناس عندها حماسة إيمانية، يعني نحن على وشك الدخول في رمضان، نتعرف على فقه الصيام، والعلماء يجيبون على كل مكلف، وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. إذا أتى رمضان أن نتعرف على فقه الصيام، إذا أتى وقت الصلاة يجب علينا أن نتعرف على فقه الصلاة، هذا استطاع الإنسان للحج سبيل يجب عليه أن يتعرف على فقه الحج، بلغ المال النصاب ومرت عليه سنة القمرية يجب علينا أن نتعرف على فقه الزكاة. لا يكتفى بالحماسات، رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، وبعد كده صلي صيامك، والصيام يصبح عبارة عن فوازير وحل للفوازير ومطالعة لشهرزاد والعروض المستمرة في الأفلام ونوم أثناء النار، وهذه حياة البعض، حيترك المباحات ويصوم على المحرمات. فمحتاجين، وخصوصا كما ذكرت في طاقات، في قوة كامنة، في النفوس موجودة بتنهجر في شهر الصيام. لو قيل لك اليوم صلي وصوم ما استطيع ما اقوى. اقول لك اقرا القران لا وقت عين. كل ذلك باذن الله تعالى لما تدخل في رمضان حينتهي حتجد الطاقه والقوه الذي عليك. انت بالشحم واللحم بالاسم والرسم انت نفس الشخص نفس الشخص. تحول كبير والانسان يجب عليه ان يأبى حياه الانحطاط حياه التدني حياه السكون ولا عزه ولا رفعه الا بطاعه الله. ونحن على ابواب موسم فاضل وباذن الله تعالى نتكلم بالتفصيل في احكام الصيام في يوم الجمعة القادمة بعد الجمعة. من كان عنده سؤال يتعلق بأحكام الصيام يطرحه المجيب عليه. كانت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تقضي أياما من رمضان في شعبان. لو ضاق الوجوب موسع إنسان أفطر من رمضان الماضي 10 أيام مرض سفر كان حائض نفاسة مثلا أفطر وباقي على رمضان مثلا 10 أيام إذا ضاق الوجوب. إذا لا يسعنا إلا أن نستأنف القضاء. إلا كان الوجوب واسع قبل ذلك، كان الممكن أن أصوم أنا العشرة أيام في شهر شوال، في شهر ذي القعدة، في شهر ذي الحجة، ولكن لم أصوم، وبقي على رمضان القادم 10 أيام، إذا لابد من المبادرة، لابد من مسارعة بقضاء الأيام التي عليه. وكما ذكرنا محتاجين أن ننشر العلوم النافعة في الخلق. كيف أنا منا من إنسان إلا له أسرة له أصدقاء له زملاء في العمل في الدراسة في الجيرة في الشارع أقارب. وأنت تحسن الصنع لو جلست مع هؤلاء وقلت لهم هيا بنا نؤمن ساعة نذكرهم بدين الله تبارك نعلم ما جهلوه من شرع لا تكثير للخير والصلاح وتقليل للشر والفساد. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.